أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس يقول أوضاع الصحفيين في ظل الحرب الدائرة تزداد بؤسا، وأوضاع مأساوية يعيشها من عبر حدود السودان إلى الدول المجاورة.
أغلب الذين عبروا، سواء كان الذين عبروا إلى مصر أو لأوغندا أو لكينيا، نحن على تواصل معهم باستمرار، وطبعا أغلبهم يعيشوا ظروف قاسية جدا.
مدير الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة بحكومة إقليم دارفور الباشمهندس عبد الباقي محمد يقول أن الحرب في الإقليم أجبرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مغادرة الإقليم، وهذا سبب فجوة إنسانية.
الآثار بتاع الحرب دي أجبر كل وكالات الأمم المتحدة لإخلاء الإقليم وأيضا المنظمات الدولية، وهذه الإخلاء دي ترك فجوة كبيرة في الخدمات الإنسانية المنقذة للحياة مثل المياه والدواء وعربات الإسعاف.
والهلال الأحمر السوداني يوزع إعانات لمواطني جبل الأولياء بالخرطوم.
تقديم الخدمات الإنسانية للمتأثرين بالنزاع المسلح الدائر في عدد من ولايات السودان.
ونختم جولة السودان اليوم مع مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان دكتور طارق أمين أبو البشر حول جهود مفوضية العون الإنساني بالولاية في توفير الخدمات الإنسانية ل 23 ألف نازح بالولاية.
إحنا بدينا مع كوننا غرفة بتاع الطوارئ. الغرف دي غرفتين، غرفة على مستوى الولاية وغرفة على مستوى المنظمات والمشاريع العامة في الولاية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوارئية وغيرها.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 7 من شهر 7 سنة 2023. الجيش يصد هجوما ليليا للدعم السريع على القيادة العامة، وطائرات الاستطلاع تحلق في سماء الخرطوم. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمنطقة كاس ولاية جنوب دارفور. ومصدر لراديو دابنغا يؤكد سقوط العشرات من الطرفين، والدعم السريع يعلن تكبد الجيش خسائر فادحة. أهالي أم درمان يدفنون الموت داخل الأحياء، وتزايد مخيف في أعداد ضحايا السودان. مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة أفريقيا يصف الحرب الوحشية في السودان بأنها حالة كارثية. وزير خارجية إيران يعرب عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في السودان، ويقول أن ما يحدث شأنا داخليا، وأن الحل يجب أن يكون سودانيا دون أي تدخلات خارجية. الخارجية السعودية تؤكد مواصلة الجهود لتهدئة الأوضاع في السودان والسماح لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين. وزارة الخارجية ترحب بالمبادرات الأفريقية الرامية لإيجاد حل للأزمة السودانية، شريطة أن يكون التشاور في ذلك مع السودان. وزير الخارجية اليوغندي يؤكد على دعم الرئيس يوري موسيفيني لمساعي حل الأزمة السودانية داخل البيت الأفريقي، وعدم فرض أي أجندة دون التشاور مع القيادة في السودان. المنظمة الدولية للهجرة تقول أن قرابة 3 ملايين شخص نزحوا داخليا أو عبروا الحدود هربا من الصراع في السودان في أقل من 3 أشهر. المدير الإقليمي في المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعو طرفي الصراع في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وإزالة العوائق البيروقراطية. الخرطوم تسجل أكبر نسبة حركة نزوح بنسبة 67%، ثم دارفور بنسبة 33%، والولاية الشمالية بنسبة 16%، تليها ولاية نهر النيل بنسبة 14%، وغرب دارفور بنسبة 7%. إطلاق سراح أحمد المهدي مكي أنس من مقاومة لجان الجريف غرب من قبل قوات الدعم السريع بعد اعتقال دام شهرين. مسؤولون في الأمم المتحدة ينددون بتزايد العنف بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، حيث يستمر القتال منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر. جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع غرب دارفور تعقد اجتماعا تنسيقيا مع منظمة اليونيسيف بمنطقة أدر الحدودية بتشاد بشأن الأوضاع الإنسانية. وزير الصحة الاتحاد المكلف يشدد على ضرورة الاستجابة وزيادة التمويل المخصص للطوارئ الصحية بالسودان. منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة واضحة للمنظمة للاستجابة والتنسيق تام مع المنظمات لإيصال الأدوية للولايات. بدعم من برنامج الغذاء العالمي، الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم يقوم بتوزيع مساعدات غذائية لعدد من الأسر بمحلية جبل أولياء. 45,000 مستفيد من مشروع الأضاحي الذي نفذته جمعية قطر الخيرية بالسودان. حاكم إقليم النيل الأزرق يحث على المصالحات وتحديد حرمات الغراب الإقليم ويوجه نداء لحاملي السلاح إلى ضرورة الاستجابة لنداء الوطن وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بأمن واستقرار الإقليم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، ونبدأ مع نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس والذي كشف عن أوضاع مأساوية يعيشها الصحفيين في مناطق النزاعات خاصة في دارفور وفي ولاية الخرطوم، وأكد انقطاع التواصل مع معظم الصحفيين في تلك المناطق. وأيضا كشف الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس عن أوضاع مأساوية يعيشها الصحفيون الذين عبروا السودان إلى الدول المجاورة في مصر وتشاد وجنوب السودان ويوغندا وغيرها من الدول. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
طبعا للأسف الصحفيين والصحفيات السودانيين منذ بداية هذه الحرب اللعينة تعرضوا لانتهاكات كثيرة، لأن الأطراف لا تراعي المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ولا تراعي ميثاق منظمة اليونسكو 1978 الخاص بحماية الصحفيين وحقهم في التحرك بحرية في مناطق النزاع. ولذلك يعني شهدنا انتهاكات كبيرة جدا، وكان يعني أسوأ مقتل زميلتنا سماهر عبد الشافع في مدينة زالنجة. وطبعا للأسف عدد من الزملاء والزميلات في عدد من مدن دارفور بسبب انقطاع الاتصالات عن المناطق الموجودين فيها، نحن قلقين جدا على أوضاعهم. والقلق ده يعني لا ما قادرين نتواصل معهم ولا نعرف طبيعة ظروفهم، وهل هم ما زالوا موجودين في مناطق الاشتباك أم خرجوا لمناطق آمنة، لأن الاتصالات منقطعة تماما، وده بيزيد من حالة القلق خاصة في ظل انتشار خطاب الكراهية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والخطاب اللي قم على تصنيف الناس عالية، لأن الجهات التي تريد أن تصنف الناس مع أو ضد هي تتحرك فقط من أن الذي لا يقف معه هو ضد، حتى لو هو يتحرى مهنيته. هي واحدة من القضايا المغلقة جدا اللي ممكن تقود السودان لمزيد من حالة الاحتراب، وممكن أن تحول الاحتراب حتى داخل المكونات الاجتماعية الواحدة. لذلك على السودانيين جميعا مواجهة انتشار خطاب الكراهية ومحاولة الحد منه ووقفه. ونحن أصلا كان في نقابة الصحفيين كنا لكن قطعت عليه الطريق الحرب، كنا طرحين ميثاق حتى ما بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن توقع على ميثاق أن تتوقف عن نشر الشطاب الكراهية، وأن يكون هناك ميثاق للتعامل عبر وسائل الإعلام، سواء كان وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل الإعلام الحديثة.
نعم أستاذ، خلال الفترة دي يعني هل رصدت أي بلاغات من زملاء صحفيين في الولايات أو داخل ولاية الخرطوم أو في أي؟
طبعا عدد من الزملاء والزميلات عدد من الزملاء والزميلات يتلقوا تهديدات مستمرة، بعضها ترسل لهم عبر رسائل SMS عبر هواتفهم، وبعضهم باتصالات من أرقام مجهولة، وبعضهم يتم الإرسال تهديدات لحساباتهم سواء كان على الفيسبوك. ونحن أصدرنا عدد من البيانات تعرضوا للتهديدات، وعند العدد من الزملاء تعرضوا لتهديدات وهم موجودين في مناطق خطرة جدا، ونحن لدينا مسعى مع جهات عديدة في إخراجهم من المناطق دي حتى لا يتعرضوا لسوء.
نعم، وده السؤال اللي كنت داير أسأله، يعني دور النقابة في تأمين الصحفيين يعني داخل مواقع أو الولايات اللي بتشهد أحداث.
طبعا طبعا نحن اول بدايه الحرب كان الهدف الاساسي ان الصحفيين هم ذاته ما ينخرطوا في خطاب الكراهيه، وخطاب الكراهيه اللي الصحفيين لازم يبتعدوا عنه في تغطياتهم وما يروجوا لخطاب الكراهيه، ده كان اول وسائل حمايتهم. ثم بعد ذلك نحن كتير عدد من الصحفيين وصحفيين كانوا في مناطق الاشتباك، تحركنا في محاولة لإخراجهم من مناطق الاشتباك، نجحنا في بعضهم، لكن للأسف طبعا برضو في مجموعة من الزملاء والزميلات خرجوا مجهوداتهم الذاتية أو مجهودات أسرهم، لكن للأسف يعني عدد من الزملاء والزميلات الموجودين في مناطق دارفور ما لم تتمكن المنظمات التي تتعاون معنا في إخراج الصحفيين وفي حمايتهم من إخراج عدد من الزملاء، وكانت النتيجة المؤسفة مقتل زميلتنا سماهر، لأن الزملاء في زالينجا دول من الزملاء اللي كانوا تعرضوا للتهديد، وما زالوا عدد من الزملاء موجودين داخل مدينة نيالا ويتعرضوا للتهديد، وموجودين داخل مدينة الفاشر ويتعرضوا للتهديد. ونحن من المنبر ده بنناشد المنظمات العاملة في مجال حماية الصحفيين أنها تسرع الخطى في محاولة لإنقاذ حياة هؤلاء الزملاء والزميلات.
نعم أستاذ، أيضا هنالك يعني بعض الصحفيين عبروا الحدود، يعني في بعض الصحفيين فاتوا يوغندا، واحدين وصلوا مصر، واحدين وصلوا كينيا، هل في أي تواصل بينكم وبينه؟
أغلب الذين عبروا سواء كان الذين عبروا إلى مصر أو لأوغندا أو لكينيا نحن على تواصل معهم باستمرار، وطبعا أغلبهم يعيشوا ظروف قاسية جدا لأنه ليس لديهم عمل، ليس لديهم مصدر رزق، وده واحدة من الحاجات المقلقة جدا، وبعضهم عبر برفقة أسرته وده بيزيد المعاناة. في مصر وحدها في 96 صحفي وصحفية عبروا بعد الحرب، في عدد موجودين في أوغندا، في عدد موجودين في كينيا، في عدد موجودين في جنوب السودان، في عدد عبروا من مدينة الجنينة إلى تشاد، موجودين في شرق تشاد، وكلهم يعيشوا ظروف قاسية جدا، موجودين في هذه الدول وليس لديهم مصدر رزق، وده أمر مقلق جدا. وما يؤسف له أن النقابة ليس لديها إمكانيات مادية لمساعدة هؤلاء الزملاء. دي مناشدة عبركم للجهات اللي تعمل في مجال مساعدة الصحفيين أن تنتبه للعشرات من الصحفيين السودانيين الذين عبروا الحدود وتقطعت بهم السبل في عدد من البلدان.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى إقليم دارفور، حيث أكد مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة بحكومة إقليم دارفور المهندس عبد الباقي محمد، أكد أن الحرب الدائرة في إقليم دارفور أجبرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى الخروج من إقليم دارفور، مما سبب فجوة خاصة في تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين المقيمين في معسكرات النزوح. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
في الحقيقة في الوقت الذي لم يتعافى فيها الإقليم من الأزمات الإنسانية السابقة عندما القتال بين قوات المسلح وقوات الدعم السري، والحرب دي كانت وما زال داخل المدن، مما أدى إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية وسط السكان المدنيين. ومن ضمن الآثار فهناك آثار إنسانية وآثار برضو اقتصادية لهذه الحرب. وفي الجانب الإنساني الآثار بتاع الحرب دي أجبر كل وكالات الأمم المتحدة لإخلاء الإقليم وأيضا المنظمات الدولية، وهذه الإخلاء دي ترك فجوة كبيرة في الخدمات الإنسانية المنقذة للحياة مثل المياه والدواء وعربات الإسعاف ومتطلبات الدعم النفسي والاجتماعي خاصة للنساء والأطفال وكبار السن. وبرضو الحرب ده عمل زيادة في النزوح الداخلي والمحلي، وأيضا زيادة اللجوء إلى دول المجاورة ومثل دولة تشاد الشقيقة التي احتوت اللاجئين لمدة أكثر من 20 سنة. والآن وحسب التقارير الأولية بلغت عدد اللاجئين الذين تأثروا بالأحداث الأخيرة إلى كم 96,000 لاجئ، أغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال. إما النزوح الداخلي الآن يتواجدون داخل المؤسسات مثل المدارس. وبرضه في عدد كبير من النازحين استضافتهم الأسر والمجتمعات، مما أدى إلى نفاس المخزون الغذائي لهذه الأسر التي استضافت النازحين. وضعهم الصحي بيحتاج إلى تدخل عاجل لأن هناك نقص في الدواء المنقذ للحياة مثل أدوية الجراحة وأدوية غسيل الكلى وأدوية الدم، وهذه كلها بتركز في تجمعات النازحين الذين فروا من ديارهم، من نيالا، من زالينجا، من كوتم، من تويشة، من تابت، من طويلة، وأيضا في أماكن أخرى. الأسبوع الماضي أنا التقيت بممثلي النازحين الفارين من كوتم إلى مناطق حشابة وأنكا وديسا وعبد الشكور ودور وفرق وفونو، وأيضا بالممثلين من محلية أمبرو. وضعهم أسوأ من حالات الحرب في وحالات النزوح في بداية 2004. حاكم إقليم دارفور مني مناوي كلف نائبه الدكتور محمد إيسا إليو لمتابعة حصة الإقليم من المعونات الإنسانية ببرسودان، وأيضا أرسل قوة مشتركة لحماية المعونات الإنسانية ومن ثم إيصالها إلى إقليم دارفور. المعونات الغذائية الأولية التي في طريقها إلى دارفور موجهة إلى مدينة الجنينة ووسط دارفور زالينجا وأيضا كتم وتويلة. وبرضو من جهة أخرى هنا الآن متواصلين وقاعدين نكثف التواصل مع منظمات إنسانية كثيرة جدا، وقاعدين ننسق معهم بصورة جيد في حكومة الإقليم وأيضا حماسة الولاية، وهم في استعداد للاستجابة والتدخل في أماكن تجمعات النازحين وأيضا الأسر المستضيفة. وبرضو أيضا تم تنسيق بين حكومة السودان وحكومة دولة تشاد لدخول المنظمات والمعونات الإنسانية والأدوية عبر الحدود ضمن المبادرة الرشيدة التي أطلقها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. والآن هنالك أدوية بيقدر أباود 2 شاحنة كبيرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في طريقها إلى دارفور.
وننتقل إلى ولاية الخرطوم، والتي كشف فيها المنسق الإعلامي للهلال الأحمر هيثم إبراهيم يوسف عن توزيع مواد غذائية لسكان مناطق جبل الأولياء بولاية الخرطوم. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
يواصل متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني تقديم الخدمات الإنسانية للمتأثرين بالنزاع المسلح الدائر في عدد من ولايات السودان، واستجابة للحاجة الملحة للغذاء في منطقة جبل الأولياء اللي هي محلية جبل الأولياء بولاية الخرطوم، قام الهلال الأحمر بفرع الخرطوم بتوزيع مواد غذائية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ل 13,350 أسرة، ما يعادل 66,750 فرد بمحلية جبل أولياء منطقة دار السلام مربعات 6 و7 و8، بالإضافة إلى الحلة الجديدة والعباسية بجبل أولياء والدويحية والبجة عبد الهادي. هذه المناطق التي تم فيها توزيع المواد الغذائية بلغت حصة الأسرة يعني 75 كيلو جرام من الذرة، 12.5 كيلو جرام من العدس، و2 كيلو من زيت الطعام، بالإضافة إلى 37 جرام من الملح، وفق المعايير المتعارف عليها في توزيع المساعدات الغذائية. كذلك قام الهلال الأحمر بولاية شمال كردفان في محلية أمروابة بتوزيع مساعدات غذائية لعدد 225 أسرة من الأسر التي تأثرت أو نزحت إلى محلية أمروابة، هذا بالتعاون مع ديوان الزكاة بمحلية أمروابة. كذلك يعني تم توزيع مساعدات قدمت إلى البلاد عبر الهلال الأحمر السوداني إلى ولاية البحر الأحمر، تقريبا معظم محليات البحر الأحمر شملها توزيع مساعدات غذائية، بالإضافة إلى ولاية الجزيرة وولاية نهر النيل، إضافة إلى الولاية الشمالية محلية حلفة تم توزيع مواد غذائية للنازحين في هذه المناطق. يعمل المتطوعين في عدد من المبادرات المحلية، يعني آخر مبادرة كانت خلال عيد الأضحى المبارك.
ونختم جولة السودان اليوم مع مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان دكتور طارق أمين أبو البشر حول جهود مفوضية العون الإنساني في نقل المعينات من بور سودان إلى ولاية شمال كردفان، والتي تضم أكثر من 23 ألف أسرة نازحة، وما هي التحديات التي تواجههم في ظل هذه الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع؟
يعني إحنا عندنا زي 23 ألف أسرة نازحة يعني على مستوى الولاية كلها. النازحين دي المختلفين، فيهم واحدين وافدين من الخرطوم، فيهم واحدين نازحين قديمين قاعدين في 5,707 أسرة دي قاعدة من بدري، نازحين برضو بتاع اللقاوة في مشاكل اللقاوة دي برضو ما مرقوا، من دي مجموعة اللاجئين شكلهم فيها. في نازحين جايننا من المناطق الدلتا اللي هم إدارية الدلتا، ودين أكثر الناس يجوا 17 غارية كده دخلوا مغرد، ودين المجاهدين لهم في المدارس اللي هي في 8 مدارس الصناعية ومدارس فلاتة ومدارس العبد عبد العزيز ومدارس كلمة ثلاثة، من زي 8 مدارس كده 50 دخلوا قاعدين مع أسرهم في حلة الدوين وفي حي الشريف. بالنسبة لنا نحن معنا سلاي وإم من الفجرة الدولية والناس الهلال الأحمر شغالين في خط متصل بداية الناس الداخلين ده وشغالين في حصر احتياجات. دي من ناحية بتاعت نازحين موجودين. عندنا نازحين تانيين اللي هم موجودين طرف مدينة الأبيض، دي جايين من البركة مش البركة، دي جايين من أبو حميرة. أبو حميرة دي برضو تعرضت لهجوم كده كان مكتر فوق 29 زول، الناس دي جايين بعد في الأبيض. احنا بدينا مع قولنا غرفه بتاع الطوارئ، الغرف دي غرفتين، غرفه على مستوى الولايه وغرفه على مستوى المنظمات والمشاريع العامه في الولايه، منظمات الامم المتحده ومنظمات الطوارئ وغيرها، ودي بتعقد اجتماع مره في الاسبوع اذا لم يكن في هناك اجتماع طوارئ، وتبنستعرض فيه النازحين واوضاعهم واحتياجاته من قديمة ليه المنظمات عشان تلقى لها دعومات. الحقيقة من المنظمات اللي استجابت منظمة إنقاذ الطفولة يعني اشتغلت شغل كويس جدا في المعسكرات دي، قدمت لهم سلال غذائية وأدوات غذائية كاملة، اشتغلت في مجال الصحة، اشتغلت في مجال الموية، توفير المياه للناس في المعسكرات دي. عندنا منظمة بلان سودان برضو اشتغلت شغل له علاقة بالأغذية، برضو اشتغلت شغل له علاقة ب يعني مواد الإيواء والمشمعات والفرشات والطرابين والناموسيات وغيره عشان يوفر لهم سبل الواح. في منظمة الإغاثة الإسلامية جميع العالم اشتغلت شغل في المجال الصحي، يعني دعمت جزء في مستشفى المضيب، جزء في حوادث، جزء في مستشفى غسيل الكلى. المهم عندها شغل كبير جدا مساهمة المواد الطبية. أيضا هي هذه المنظمة برضو وفرت لها كمية من الأضاحي لكل الناس الموجودين في هذه المعسكرات، هي 6 معسكرات تحديدا، وفرت لهم الأضاحي يعني توزع بين 700 وحاجة من 710-920 خروف توزعوا على الناس ديل في مسألة الأضاحي في الأيام الفائتة. في المنظمة تانية جمعية تنظيم الأسرة نظمت برضو شغل صحي، ناس الموية اشتغلوا شغل، ناس الواش اللي هو قطاع المياه اشتغل برضو شغل في مجال تطوير المياه عبر سيارة المضخات عبر غير غيره. والمجهودات كلها تعتبر مناسبة ومجهودات يعني قليلة جدا بالنسبة لحوجة الناس، خاصة الزول جاي نازح من سكة بعيدة وجاي إلا بيخدمه اللازفين. يعني برضو في منظمات المجتمع المدني برضو اشتغلت شغل كويس جدا، المنظمات الطوعية المحلية دي برضو اشتغلت شغل اللي هم ديل بيقدموا شوية من
بهذا. المستمعون الكرام، تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.